بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا، وأن ذلك يشرع إن كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها، وهو من الفرج الطلاق والخلع من ضمن أدلة الفرج في حالة شدة، فإنه إذا لم يكن طلاق يبقى من ابتلي بتلك المرأة التي يريد طلاقها في ضيق إن حصل منها ما يقتضي ذلك، فكان من الفرج وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. وكذا الخلع، وقد يريدها ولا تريده، فهو إذا أرادته ولم يريدها جاز له أن يفارقها، لكن بقي إذا أرادها ولم تريده بعد العقد بعد الزواج جعل الله لهن سبيلا خالع حتى لا يبقى أحدهما في ضيق، لا يبقيان في ضيق ولا أحدهما. فإن من مقاصد الشرع في الزواج الألفة وحسن العشرة وحسن الجوار وحسن الخلق وحسن التعايش والتعاون البر والتقوى والعناية بالتربية إن كان لهما ولد، والأنس، الأنس كل يأنس بالآخر، هذه مقاصد عظيمة في الزواج. وإذا اختلت وبقيت المرأة معذبة في مع إنسان فرج الله عنها بالخلع. قال: وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين: لا يجوز له أخذ الفدية منها، أي أخذ مقابل الخلع، إلا أن يرى على بطنها رجلا، يعني ما يرى الخلع إلا وأخذ مقابل المهر لأن ما استحل منها إلا إذا زنت، فإنه له أن يأخذ مهره ويتزوج يفارقها. وفي هذا نظر، هذا خطأ، أخرجه ابن أبي شيبة وكأنهما لم يبلغهما الحديث، واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى: أن يأتين بفاحشة مبينة، وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث، يعني الإجماع قائم على جواز الخلع. الإجماع، قال الحافظ رحمه الله، نقله الحافظ رحمه الله، على جواز الخلع إذا لم تريده، وأن الآية: فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أنها عامة مخصوصة بآيات البقرة، لا جناح عليهما فيما افتدت به، أن تلك عامة لكنها مخصوصة بالخلع، آية الخلع. قال: ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه، وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الزوج بأن يكرهها وهي لا تكره فيضاجرها لتفتدي منه، معناه أنه لا يجوز له في هذا، بل الواجب أنه إن لم يردها طلقها. وبعض البخلاء لا يريدها ويضطرها إلى الخلع بشدة الأذى، وهذا ظلم، حيث أنه يضيق عليها في نفقتها في عشرتها في خلقه معها في سائر شؤونها. لماذا؟ قال: أريد أن تخالع. وهذه حيلة غير شرعية، إن لم يردها إمساك معروف أو تسريح بإحسان، والمهر بما استحل منها لا يرجع له شيء، فلبخله وحرصه يجمع بين أذاها وبين ظلمها وبين استرجاع مال ليس له حق فيه إنما يرد له ماله أو بعض ماله يرد له ماله ولا يزداد فيما إذا كانت هي الناشز ويريد زوجته وهي العاصية، فإذا هنا له الحق أن يأخذ. أما وهو الكاره ثم يضطرها اضطرارا إلى الخلع هذا ظلم. ففتوى ابن سيرين كانت في نحو هذا، أنه لا يجوز له أن يضطرها إلى يظلمها ويحرمها ويؤذيها حتى تتخالع، وهو لا يريدها. قال فيضاجرها لتفتدي منه، فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها، فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه وطلقها، فليس في ذلك مخالفة للحديث. إذا كان مراد بن سيرين هذا جيد، امرأة ما معه بين عليها وقد عرف أنها قد زنت، ثم لو قال أنا لا أريدها ذهب ماله، وهي امرأة أتت بفاحشة ذهب ماله إن فارقها، وإن فارقها والحال هذا يخلف الله بخير. وإن أراد منها أن تسترجع أن تعيد إليه ماله لأنها هي السبب في ذلك، ففي هذا الحال يعني طلب منها الخلع أو أراد منها الخلع يصلح، والحاصل أنه لا يظلمها. وإن حصل منها فاحشة إمساك معروف سلح بإحسان، لكن له أن يأخذ منها ما أمهرها بدون أن يرد السيئة بسيئة أو يظلم مثلا أو يؤذي أكثر. يحقها الرجم إذا زنت، لكن قد تكون حالة ليس فيها زنا عبارة عن مقدمات أو شيء من ذلك. وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه، وبه قال طاوس الشعبي وجماعة التابعين. وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية لما افتدت به لا يقيم حدود الله، بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت به كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا للبغض لها، فنسبت المخافة إليهما لذلك. وعن الحديث بأن صلى الله عليه وسلم لم يستسر ثابتا هل أنت كارهها كما كرهتك أم لا، وفيها أن المرأة سألت زوجها إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق، فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا نواياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل. واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق هذا الحديث هذا الباب من الزيادة في رواية عمرو بن مسلم عن إكرمة بن عباس عند أبي داود الترمذي في قصة امرأة الثابت بن قيس فأمرها أن تعتد بحيضة، وعند أبي داود النسائي وابن ماجه من حديث الربيع أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة، قالت وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تكتفي بحيضة للعدة وقد قال الإمام أحمد إن الخلع فسخ. وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، بينما الطلاق لا يجوز في حال الحيض، هذا من الفوارق. أما الخلع فيجوز لو كانت حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أحائض هي أم لا. وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك، لحديث ثوبان أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أصحاب السنن وصحه ابن خزيمة وابن حبان، ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه من غير ما بأس. نعم، ما هو على إطلاقه، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس أي من غير ضرر عليها فحرام عليها رائحة الجنة. وحديث أبي هريرة المنتزعات والمختلعات هن المنافقات أخرجه أحمد والنسائي وفي صحته نظر، لا بل حديث محتج به لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من أبي هريرة، لكن وقع في رواية النسائي قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، أنا صرح بسماعه. وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث أبي هريرة وهو تكلف، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك، فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه. يعني الحسن سمع من أبي هريرة في الجملة وسمع من سمرة في الجملة إن شاء الله تعالى. وقد أخرجه سعيد المنصور من وجه آخر الحسن مرسلا. وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه، لأن ابن عباس روى في قصة المرأة الثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق، وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق، لكن ادعى ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد، نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس فيه نظر، لأن طاوس ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا. نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح ابن أبي نجيح أن طاوس لما قال إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة لما قال إنه فسخ، فاعتذر وقال إنما قاله ابن عباس. قال إسماعيل لا نعلم أحدا قاله غيره، انتهى. ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاق. نقل ابن عبد البر عن مالك أن المختلعة هي التي اختلعت من جميع مالها، وأن المفتدية التي افتدت ببعض مالها، وأن المبارئة التي بارعت زوجها قبل الدخول. قال ابن عبد البر وقد استعمل بعض ذلك موضع بعض، يقال لها المختلعة ويقال لها المفتدية ويقال لها المبارئة، وهي على كلمة المختلعة هي الأشهر، والظاهر أنها معاني مترادفة، فلا فرق بين من اختلعت ببعض المال أو بكله أو كذلك قبل الدخول أو بعده. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق في باب الخلع وكيف الطلاق فيه: حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلقها. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
هذا فيه التصريح بأن امرأة ثابت بن قيس هي جميلة، جميلة بنت عبد الله بن أبي. قال الحافظ رحمه الله: امرأة ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، ذكره في المناقب 3613، وأبهم في هذا الطريق اسم المرأة وفي الطريق التي بعدها وسميت في آخر الباب أن عكرمة مرسلا جميلا. ووقع الرواية الثانية أن أخت عبد الله بن أبي يعني كبير الخزرج ورأس المنافقين الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة 4672 وفي تفسير سورة المنافقين 4901، فظاهره أنها جميلة بنت أبي امرأة صالحة أخت ذاك المنافق، لكنها حتى ولده كان صالحا وأخته صالحة، وهو الذي نافق النفاق هذا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ويؤيدها أن في رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول، بنت سلول أمها، أبي أبوها وسلول أمها، عبد الله بن أبي وعبد الله بن سلول نسب إلى أبيه وأمه. جاءت ذكر الحديث أخرجه ابن ماجة، وسلول امرأة اختلف فيها هل هي أم أبي أو امرأته، مشهور أنها امرأته، فهو عبد الله بن سلول نسب إلى أمه امرأة أبي، عبد الله بن أبي نسب إلى أبيه. ووقع في رواية النساء الطبراني حديث الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الحديث، وبذلك جزم ابن سعد، فقال جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت، وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة، فقتل عنها بأحد وهي حامل، وكان آنذاك خرج وهو جنب منها غسلته الملائكة، فولدت له عبد الله بن حنظلة، فخلف عليها ثابت بن قيس، فولدت له ابنه محمدا، ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن إساف. ووقع في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي، وهذا فيها نظر لأن الروايات الكثيرة أنها جميلة ما هي زينب، وكان أصدقها حديقة فكرهته، قال مرسل هذا، تسميتها زينب مرسل، والذي والأصح هو أن اسمها جميلة. ومع ذلك الحافظ جمع بين الروايات بين هذا المرسل الذي وسنده قوي مع إرساله، ولا تنافي بينه وبين الذي قبله بين تسميتها زينب أو جميلة، لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح، ما إحنا بحاجة إلى هذا الجمع مع إرساله وضعفه، لا حاجة إلى الجمع. قال اسمها جميلة، ورواية أن اسمها زينب مرسلة ضعيفة، مرسل من قسم الضعيف. وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة، وبه جزم الدمياطي وذكر أنها كانت أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي، يعني أخت رئيس المنافقين، شقيقته أمها خولة بنت المنذر بن حرام. قال الدمياطي والذي وقع في البخاري من أنها بنت أبي وهم، قلت ولا يليق إطلاق كونه وهما، فالذي وقع فيه أخت عبد الله بن أبي وهي أخت عبد الله بلا شك، ولكن نسب أخوها في هذا الرواية إلى جده أبي، كما نسبت فيه قتادة في رواية قتادة إلى جدتها سلول، أبي هذا يجمع بين المختلف من ذلك. وأما ابن الأثير والنووي فجزما بأن قول من قال إنها بنت عبد الله بن أبي وهم وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي، وهذا كأنه قريب لأنها أخت عبد الله بن أبي هي جميلة بنت عبد الله بن أبي، يعني ماذا أن الأول أصح، جميلة بنت عبد الله بن أبي أخت أو أخت 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 رئيس المنافقين كما قال، بل الجمع أولى. وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها، ومعد ذلك من الأقوال أن المرأة المخالعة هذه هي مريم المغالية أو أنها حبيبة أو غير ذلك، أقوال كلها لا تساوي هذه في القوة. ذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي، وذكر المديون أنها حبيبة، والذي يظهر أنها قصتان، الظاهر أنها الأولى أصح، جميلة أخت رئيس المنافقين. وهذا يدل على دينها، والمرأة قد تكره الرجل الصالح لعدم رغبتها فيه، ولكنها ما قالت به وبه وبه، قالت لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، ورجل من البشرين بالجنة، لكنها ما عجبها. وقولها أكره، قولها أكره الكفر والإسلام، أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، كفر دون كفر، هذا ما هو الكفر الخارج من المخرج من الله، كفران العشير. وانتفى أنها أرادت أنه يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها لا أعتب عليه في دين، يعني ما هو معناه أن الكفر المخرج من الملة، لقولها لا أعتب عليه خلقا ولا دينا، أتعين الحمل على أنه كفر دون كفر. قال الطيب والمعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، كفران العشير. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي أكره لوازم الكفر، ما يحتاج إلى إضمار، بل هو المقصود كفران العشير، كفر العشير معصية الزوج. امرأة لا تحب أن تعصي زوجها وتكره أن تعصيه، وأنها إن عصته تخاف عذاب الله، فطلبت الفراق تفاديا لذلك لعدم رغبتها فيه، هذا حاصله. إلى هنا بارك الله فيكم.